الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا درس في علم المصطلح، مصطلح الحديث، أشرح فيه إن شاء الله تعالى المنظومة المعروفة بالبيقونية، وهي 34 بيتا من النظم سميت بالبيقونية نسبة إلى ناظمها أيضا، والناظم هو طه ابن محمد، طه ابن محمد ابن فتوح أو فتوح البيقوني، فالبيقونية نسبة إلى ناظمها البيقوني. وكما سبق هي 34 بيتا من النظم، وأبدأ بقراءتها قبل الشروع في شرح أبياتها حتى يتيسر حفظها لمن أراد ذلك. ونراعي أنه قد تقع بعض الاختلافات في بعض الكلمات، يعني قد تكون هذه الكلمة في بعض النسخ كذا وفي بعضها الآخر كذا، نعم، فمثل هذا معروف أنه يغتفر نظرا لاختلاف المخطوطات، هذا قد يكون سببا، وقد يكون السبب الآخر الاختلاف في قراءة المخطوطة نفسها وإن كانت واحدة، وقد يكون من الناظم نفسه في بعض الأحيان أنه يكتب منظومته على وجه ثم يبدو له أنه يغير هذه الكلمة بكلمة أخرى، وهذا وارد في كل تصنيف وتأليف أنه يطرأ لصاحبه من التغيير والتبديل كلما قرأه، يعني أن يطرأ على ذهنه شيء ما فيغير كلمة بكلمة وما إلى ذلك. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعان كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف. طيب، والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصفه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني. والمدرجات في الحديث ما آتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قارين عن آخه مدبج فاعرفه حقا وانتاخه، متفق لفظا وخطا متفق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. فكما سمعتم في البيت الأخير ختمها ناظمها بعدد أبياتها، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من قراءة متن البيقونية. ولا شك طبعا أن حفظ هذه المتون الصغيرة ييسر على طالب العلم، ولكن ليس الحفظ هو الأساس أو هو كل شيء، فلا بد من الفهم، بل إن الحفظ وسيلة للفهم، فمن حفظ دون أن يفهم فمثله كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فكم من حافظ ما يفهم شيئا مما يحفظه فهو يردد كلاما كالببغاء. فالحفظ وسيلة للفهم، وبخاصة في هذه العلوم لا يقاس هذا على كتاب الله أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقاس هذا على ذاك، فالكتاب والسنة وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو حق في نفسه، فهمه حافظه أو لم يفهمه، ولو لم يستفد من حفظه إلا أنه يبلغه لغيره لكان مبلغا لحق، لأنه وحي. أما كلام أهل العلم فليس هو كالوحي بحال من الأحوال، وإنما هو وسيلة لفهم الكتاب والسنة، فالفهم مراد هنا بالدرجة الأولى، ما يقال فيه لعله يحفظ ويحفظ، هذه المتون ما وضعت أصلا إلا تيسيرا لفقه الكتاب والسنة، فلا يقاس هذا المتن أو غيره على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه العلوم كلها وسائل لفهم الكتاب والسنة كما فهمهما الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا نزول هذا الوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد على كل حال أن علم النحو أو علم المصطلح إنما هذه العلوم من العلوم الوسائل، ولا ينبغي أن تجعل غاية في نفسها، إنما هي وسيلة يتوصل بها إلى غاية، وهذه الغاية بالدرجة الأولى هي فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا، أن تصل إلى الحق، فهي وسائل لا غايات. ولذلك أذكر، وهذا أمر مهم جدا، لما درسنا على شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله قطر الندى، فسألته سؤالا: إذا نحن فرغنا من قطر الندى بعد التحفة أو بعد الآج الرومية، فماذا ندرس بعد قطر الندى؟ قال: شرح الألفية. فقلت له: فماذا بعد الألفية؟ غضب الشيخ حفظه الله، لأنه أراد أن ينبهني إلى شيء، أن دراسة النحو ليست غاية في نفسها، فالتوسع أكثر من ذلك لا ينفع طالب العلم الذي يريد أن يفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في هذه الحالة قد غاص في العربية لذاتها، كما يقال قد غاص في العربية لذاتها، يعني بعض الناس يتخصص في اللغة لدرجة أنه قد يتخصص في حرف من الحروف. هذا قد يحصل، أنه قد يجعل رسالته في الدكتوراه في كذا وكذا. فالشاهد أن مثل هذا الغوص ليس مرادا ولا مطلوبا عند طالب العلم. طالب العلم مراده من دراسة النحو وعلوم العربية وعلوم الآلة عموما أنه يفقه عن الله ويفقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمتى وصل إلى هذه الغاية اكتفى، ليس مراده أن يتنطع ويتقعر ويقول: عندي دكتوراه في حتى، أو عندي دكتوراه في لم، أو عندي دكتور، ليس مراده هكذا. وكذلك ليس مراده أنه يعود لكي يقدم مثلا شعر أهل الجاهلية على الكتاب والسنة، كما حصل لبعض اللغويين أنه اغتر باللغة لدرجة أنه زعم أن الشعر الجاهلي أفصح من كتاب الله وأفصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يبالغ في الاهتمام بالعربية لدرجة أنه يفسر الكتاب والسنة باللغة العربية دون التفات إلى السنة، أو دون التفات إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم أو كلام التابعين لهم بإحسان، فيقول: هذا عربي نفسره بلغة العرب وانتهى الأمر، لا حاجة لنا لا إلى صحابة ولا إلى تابعين ولا إلى أهل العلم، فالقرآن عربي والسنة عربية، ويكفينا أن نفتح القاموس نعرف معنى الكلمة نعمل بالحديث على هذا الوجه وانتهى الأمر. هذا ليس صحيحا يعني، فهنا لابد أن نفرق بين الغاية والوسيلة، وألا ننسى في خضم طلبنا للعلم أننا ندرس هذه العلوم لمجرد أنها وسائل فقط، هذا غايتها لا تزيد عن ذلك، لا يمكن أن نتجاوز بها قدرها، فالذي ينسى هذا يضيع، يضيع ويقدم الوسائل على الغايات، أو ينشغل بالوسائل عن الغايات، فلا ينبغي أن ننسى هذا. ولذلك لعلكم تلاحظون في القرون الأخيرة الستة أو السبعة الأخيرة أن معظم المشتغلين بالفقه والعلم كما زعموا قدموا الوسائل على الغايات، أو انشغلوا بالوسائل عن الغايات، فأخذوا يحشون، كل واحد يحشي على المتن، ولعل بعضهم يحشي على الحواشي، حتى تضخمت الكتب وأصبحت ليست ذات قيمة، أصبحت تقرأ حاشية على حاشية وحاشية، حتى نسي الأصل، نسي الغرض من العلم، فأصبحت القضية نوع من الفذلكة كما يقال، نوع من التعالي بالعلم، يعني أني أنا عندي مسائل أغوص وأعوص من مسائلك، وأنا عندي فوائد أغوص وأعوص من فوائدك، وهكذا كانت صارت المسألة من باب التعالم كما يقال. ولذلك ترى هؤلاء اللغويين الذين لهم هذه الحواشي الغويصة العويصة تجدهم يقعون في الشرك ويقعون في البدع. سبحان الله، عالم النحرير في لغة العرب يشرك بالله ويدعو غير الله، أو يعبد الله عند الأضرحة والقبور. أين لغتك؟ ماذا استفدت من دراسة اللغة؟ طغت اللغة عليه حتى نسي التوحيد ونسي السنة، فأصبحت الوسائل في حقه غايات، نسي الأصل الأصيل أنه يتعلم اللغة من أجل أن يفقه الدين، فوصل الحال بهم إلى جهل أصل الدين وهو التوحيد، مع أنهم في اللغة قد يغوص بك في علوم النحو والصرف لدرجة أنك تقول لا يوجد لهذا نظير في الدنيا، ومع ذلك هو يقول المدد يا حسين والمدد يا بدوي. الله المستعان. هذا ما يعرف معنى حروف النداء. يعرف؟ لو عرف لقال هذا دعاء لغير الله، شرك ينادي الميت، لكن هو عنده كما يقال معرفة بالحروف من الناحية النظرية، يتكلم معك عن حروف النداء وعن حروف الندب وعن حروف وعن حروف، ثم هو يشرك بالله عز وجل، يدعو غير الله عز وجل. ما هذا؟ ثم هو يبتدع في دين الله. إذا نسينا الأصل الأصيل، نسينا أن هذه العلوم وسائل وأنها أدوات، فلا ينبغي لطالب العلم أن ينسى هذا أبدا. وهو يطلب العلم لابد أن تكون غايته واضحة ومحددة. وإذا أنت عرفت ذلك هان عليك العلم من جهة، وسهل عليك طلبه، وثانيا أحببت العلم. ولعلي مثلت بنفسي قبل ذلك، قلت ما كنت أبغض حصة في المدرسة كحصة النحو، ما كنت أبغض حصة مثل هذه الحصة أبدا، أبغضها جدا، ما أحبها، لأني ما أدري لماذا يدرسوننا هذا الكلام، ما أدري، ما أعرف، نحو، تطبيق، قواعد، كراسة، كتاب، ما نعرف لماذا كل هذا. ما قيل لنا إن هذا من أجل الدين، لأن نفس مدرس النحو ما كان يصلي ولا أمرنا يوما بالصلاة. ولعلي ذكرت لكم كان في المدرسة غرفة مكتوب عليها المصلى، ما رأيتها فتحت يوما طوال 6 سنين في المدرسة الابتدائية إلا يوما رأيتها فتحت، فإذا بها أدوات النظافة وقد امتلأت بخيوط العنكبوت، هذه المصلى، بينما أماكن أخرى في المدرسة الملاعب وغيرها في غاية النظافة وفي غاية البريق واللمعان. إذن كما قلنا نسي الأصل من العلم، الأصل من المطلوب من طلب العلم نسي، وأصبحنا ندرس علوما كما يقال لذاتها وانتهى الأمر. لا ينبغي، وخاصة العربية، فبارك الله فيكم، لا ينبغي لطالب العلم أن ينسى هدفه وغاية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أنت طلبت العلم لهذه الغاية هان عليك الطلب وحبب إلى قلبك هذا العلم الذي تدرسه. وأسأل الله سبحانه أن يفقهني وإياكم في دين الله، وصلى الله على محمد.